إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهناك فرق بين أفعال الرب تعالى ومفعولاته، ويلزمنا عند الكلام على الرضا التفريق بين أفعال الرب تعالى ومفعولاته. فليعلم أن ما يحبه الله من المأمورات فهو متعلق بصفاته سبحانه، وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته. فالمنهيات شرور وتفضي إلى شرور، والمأمورات خير وتفضي إلى الخيرات، والخير بيديه سبحانه والشر ليس إليه، فإن الشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسماء، وإنما هو من المفعولات، مع أنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبد، وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة. والله جل وعلا حيث قدر المقادير وقضى بوجود الكائنات فإنه سبحانه له الحمد وله النعمة وله الثناء الحسن على ذلك، وهو سبحانه لا يفعل شيئا إلا لحكمة بالغة، وأفعاله صادرة عن علم تام. فإنه سبحانه لما قضى بخلق إبليس مثلا، فإن هذا الفعل الذي هو قضاء الرب ناتج عن علم وحكمة، فعلينا أن نرضى عن فعله وتقديره، فهو العزيز الحكيم له التدبير الكامل المطلق في مخلوقاته كلها. وفي خلق إبليس من الحكم الجليلة والآثار العظيمة ما لا يحصى، فنحن نرضى بخلقه وهو فعل الرب تعالى، ولكننا لا نرضى بفعل هذا المخلوق وهو ما نسميه مفعول الرب. فهذا المفعول الناتج عن قضاء الرب تبارك وتعالى لا نرضى به ولا نحبه. والإنسان يكره المرض ويكره المصيبة، ولكنه إذا التفت إلى فعل الرب الذي هو خير وإحسان وحكمة كله، فإنه يجب عليه أن يرضى ويسلم. ففرق بين هذا وهذا. قال ابن القيم رحمه الله: ومفعولاته آثار أفعاله، وأفعاله من صفاته القائمة بذاته، فذاته سبحانه مستلزمة لصفاته وأفعاله، ومفعولاته منفصلة عنه، تلك مخلوقة محدثة، والرب تعالى هو الخالق بذاته وصفاته وأفعاله. وأما حكم الرضا، فلفظ الرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور به، وهو من مقامات الصديقين، فصارت له حرمة، أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل. وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في حكم الرضا بالقضاء في المصائب، أهو واجب أم مستحب، على قولين: الأول أنه واجب، وعلى هذا فهو من أعمال المقتصدين، ومعنى ذلك أنه فرض وعبادة كالصبر. القول الثاني أنه مستحب، وعلى هذا فهو من أعمال المقربين. والقول بأنه واجب هو قول في مذهب الإمام أحمد، وممن ذهب إلى ذلك الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله، حيث قال: فالواجب على كل امرئ الرضا بقضاء الله تعالى، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه له فيما يحب. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله في هذا الحديث، حديث قصة موسى والخضر، تنبيه على أصول عظيمة، منها أن الله يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقه بما يشاء مما ينفع أو يضر، فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكامه، بل يجب على الخلق الرضا والتسليم، فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر. وأما أدلة القائلين بالوجوب، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن أوجبه قال: السخط حرام، ولا خلاص عنه إلا بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب، فجعلوه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن أدلتهم أنه من تمام الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. ومن أدلتهم أنه إذا لم يكن راضيا بقضاء الله وقدره فهو ساخط، إذ لا واسطة بين الرضا والسخط، وسخط العبد على قضاء الله تعالى مناف لرضاه به. ومن أدلتهم أن عدم الرضا بالقضاء والقدر يستلزم سوء الظن بالله. ومن أدلتهم ما روي في الأثر: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سوائي. وقد روي مرفوعا، أخرجه الطبراني وابن حبان في المجروحين، وعده الذهبي في منكرات سعيد بن زياد في الميزان، وضعفه العراقي والهيثمي وابن حجر، وحكم الألباني بشدة ضعفه في السلسلة الضعيفة. فهذه أدلة القائلين بوجوب الرضا. ويجاب عن هذه الأدلة بما يلي: أن الرضا بكل ما يخلقه الله ويقضيه ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا قال به أحد من السلف. وأن الرضا يشرع بما يرضى الله به، والله قد أخبر أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، فإذا لم يرضى كيف يأمر العبد بأن يرضاه؟ بل الواجب على العبد أن يسخط ما يسخطه الله، ويبغض ما يبغضه، ويرضى بما يرضاه الله. وأما قولهم إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرضا عنه، إذ لا واسطة بين الرضا والسخط، فكلام مدخول، لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه. وقولهم إنه يستلزم سوء ظن العبد بربه ومنازعته له في اختياره، فليس كذلك، بل هو حسن الظن بربه في الحالتين، فإنه إنما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخر، كما ينازع القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه. وقولهم إنه يختار لنفسه خلاف ما يختار الرب، فهذا موضع تفصيل. فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان: أحدهما اختيار ديني شرعي، فالواجب على العبد ألا يختار في هذا النوع غير ما اختاره له ربه سبحانه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. النوع الثاني اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب، كالمصائب التي يبتلي بها الله عبده، فهذه لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه. وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه مثل قدر المعايب والذنوب، فالعبد مأمور بسخطها ومنهي عن الرضا بها، وهذا هو التفصيل الواجب في الرضا بالقضاء. والقضاء الكوني القدري على ثلاثة أقسام: الأول قسم موافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من صحة وغنى وعافية ولذة، فهذا أمر لازم بمقتضى الطبيعة، وليس في الرضا به عبودية، لكن العبودية فيه مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة ووضع النعمة في المواضع التي يحب الله تعالى أن توضع فيها، وألا يعصي العبد بها المنعم جل جلاله. القسم الثاني ما جاء على خلاف مراد العبد ومحبته، وذلك مثل المرض والفقر وأذى الخلق والحر والبرد والآلام ونحو ذلك من المصائب التي تصيب العبد المؤمن. فالمؤمن من أكثر الناس بلاء، ولكنه أعظمهم قدرا، والمصائب ابتلاء واختبار للعبد، أيرضى أم يسخط؟ ويبتلى المؤمن على قدر إيمانه، وهذا النوع منه ما يمكن مدافعته، وذلك لا ينافي الرضا، ومنه ما لا يمكن مدافعته، فالواجب فيه التسليم والصبر. القسم الثالث وهو الجاري باختيار العبد وقضاء الرب مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه، وهو الرضا بالمعصية، وهو مذموم منهي عنه. والأثر المستدل به من الآثار الإسرائيلية، فلا تقوم الحجة به ولا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رووه: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سوائي. فهذا ما ذهب إليه القائلون بالوجوب، وهذا ما رد به على أدلته. وأما القول بالاستحباب، استحباب الرضا، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الرضا بالمصائب مستحب وليس بواجب، وبه قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأكثر العلماء على أن الرضا بذلك مستحب وليس بواجب. وأدلة القائلين بالاستحباب هي أن الإيجاب يتطلب دليلا شرعيا على الوجوب ولا دليل عليه، وأن الرضا من القرب التي يتقرب بها وليس من الفرائض، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. قال ابن القيم رحمه الله: لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها، يعني الرضا، لم يوجبه الله على خلقه رحمة بهم وتخفيفا عنهم، ولكن ندبهم إليه. ومن أدلة القائلين بالاستحباب أنه لم يرد الأمر بالرضا في الكتاب ولا في السنة كالصبر، فالصبر أمر الله به في مواضع كثيرة من كتابه، وأما الرضا فلم يأمر به في آية واحدة. ومن أدلتهم أن القول بوجوبه يلزم منه الرضا بما حرم الله، كالرضا بالكفر والفسوق وغيرهما من القضاء الكوني القدري. والصحيح أن المصائب هي قضاء الله ومنسوبة إليه على وجهين: الأول كونها فعل الله القائم بذاته تعالى، فهذا يجب الرضا به والتصديق والتسليم له، ومن ذلك عدل الله وحكمته وقدرته وعلمه سبحانه وخلقه، فالرضا بالمصائب من هذا الوجه واجب لا شك في ذلك. الوجه الثاني المقضي المنفصل عن الله المفعول له. فهذا قسمان، مصائب ومعايب. فالمعايب لا شك أنه يحرم الرضا بها. من أدلة القائلين بالاستحباب أن المأمور به هو الرضا المشروع الديني، ولم يأمرنا بالرضا بالمقدور الكوني. والأدلة على استحباب ذلك كثيرة، هي ما ذكره أصحاب القول الثاني وغيرها كثير، منها أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل الرضا بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثنى عليهم ولم يوجب ذلك عليه. ومن ذلك ما ورد في القرآن المجيد من مدح الراضين بما يفعله الله بعبده من المصائب، كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والبأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس حين القتال. وقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال شيخ الإسلام رحمه الله البأساء في الأموال، والضراء في الأبدان، والزلزال في القلوب. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، فالبأساء في الأموال، والضراء في الأبدان، والزلزال في القلوب. قال ابن القيم رحمه الله وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مدح أهله والثناء عليهم للأمر به. فجمهور أهل العلم على أن الرضا مستحب وليس بواجب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين. قال وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول، وهو يحكي هذين القولين لأصحاب الإمام أحمد وكان يذهب إلى القول باستحبابه، قال ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال وأما ما يروى من الأثر من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي، فهذا أثر إسرائيلي ليس صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أنه ضعيف جدا كما بين ذلك الألباني في السلسلة الضعيفة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست مكتسبة وأنه موهبة محضة، فكيف يؤمر به وليس مقدورا عليه؟ يعني عند من يرى أن الرضا موهبي وليس كسبي، فليس من جملة الأحوال التي هي مكتسبة وإنما هو موهبة محضة، فكيف يؤمر به وليس مقدورا عليه؟ وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك على ثلاث طرق. فالخراسانيون قالوا الرضا من جملة المقامات وهو نهاية التوكل، فعلى هذا يمكن أن يتوصل إليه العبد باكتسابه على أنه مقام من جملة المقامات. العراقيون قالوا هو من جملة الأحوال وليس كسبيا للعبد، بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال. والفرق بين المقامات والأحوال أن المقامات عندهم من المكاسب، وأن الأحوال عندهم مجرد المواهب. حكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين، منهم القشيري صاحب الرسالة وغيره، فقالوا يمكن الجمع بينهما بأن يقال بداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من جملة المقامات، ونهايته من جملة الأحوال وليست مكتسبة، فأوله مقام ونهايته حال. واحتج من جعله من جملة المقامات بأن الله مدح أهله وأثنى عليهم وندبهم إليه، فدل ذلك على أنه مقدور لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت له ذنوبه، رواه مسلم. وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي. وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوة واللسان، ومن أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك. تبين أن الرضا كان على لسانه لا على حاله. فالرضا بإلهيته تعالى يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجاءه، والإنابة إليه، والتبتل إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعله به. فالأول يتضمن رضاه بما يأمره به، وهو الرضا بإلهيته. والثاني وهو الرضا بربوبيته يتضمن رضاه بما يقدره عليه. وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه. لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه، فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم. وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العاجز عن استعمال الماء الطهور. وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه وهواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته. وها هنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه والله عين العز والصحبة مع الله تعالى ورسوله، وروح الأنس به والرضا به ربا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا. بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وذاق حلاوته وتنسم روحه قال: اللهم زدني اغترابا ووحشة من العالم وأنسا بك. وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرد رأى الوحشة عين الأنس بالناس، والذل عين العز بهم، والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم، والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم. فلم يؤثر بنصيبه من الله أحدا من الخلق، ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان، وغايته مودة بينهم في الحياة الدنيا. فإذا انقطعت الأسباب وحقت الحقائق، وبعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، وبليت السرائر، ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصر، تبين له حينئذ مواقع الربح والخسران، وما الذي يخف أو يرجح به الميزان، والله المستعان عليه التكلان. والتحقيق في المسألة أن الرضا كسبي باعتبار سببه، موهبي باعتبار حقيقته، فيمكن أن ينال بالكسب لأسبابه، فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضا. فإن الرضا آخر التوكل، فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بد. ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها لم يوجبه الله على خلقه رحمة بهم وتخفيفا عنهم، لكن ندبهم إليه وأثنى على أهله، وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها. فمن رضي عن ربه رضي الله عنه. بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. وقال الجنيد رحمه الله: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا. وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف، فإن الرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة لا يفارقان المتلبس بهما في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، بخلاف الخوف والرجاء، فإنهما يفارقان أهل الجنة لحصول ما كانوا يرجونه وأمنهم مما كانوا يخافون، وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائما، لكنه ليس رجاء مشوبا بشك، بل هو رجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادر. فهذا لون، ورجاؤهم في الدنيا لون. وقال بعضهم: الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل فيرضى به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا الرضا بما منه، وأما الرضا به فأعلى من هذا وأفضل. ففرق بين من هو راض بمحبوبه وبين من رضاه فيما يناله من محبوبه من حظوظ نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الراضين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.